بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان رمضان والقرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ولا زلنا في هذا الشهر، الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والإيمان، وحديثنا عن تلاوة القرآن ولما لها من خصوصية ومكانة في هذا الشهر. الله عز وجل قد قال في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني هذا الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم يشتمل في آياته على الهداية وعلى المصالح الدينية والدنيوية، ويبين للناس الحق بأوضح بيان، وهو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين أهل الشقاوة وأهل السعادة. القرآن الكريم سماه الله نورا لأنه يستنير به أهل الحق والفضل، ينير لهم الطريق، طريق الحق والسعادة، ويبعدهم عن سبل الشقاء والغواية. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو نور، نور اشتمل على الحق والحكمة، فيه علوم الأولين والآخرين، وفيه القصص الحق والخبر الصادق والمعاني الجميلة. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء إن لم يقتبسوا من خيره. القرآن رحمة للناس كافة وهداية لمن اهتدى به خاصة. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي يحصل المؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، ويحصل به بيان الحق والفرق بين الباطل والحق والغي والرشد، ويحصل لهم أيضا بهذا القرآن إن عملوا به يحصل لهم الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي بذلك عن من عمل به واتخذه له دستورا ينتفي عنه الضلال والشقاء. القرآن إذا تلي وعمل به فهو راحة للنفس، وفيه فرحة للفؤاد وسعادة في الدنيا، وهو دستور للحياة، وفيه طهارة من الذنوب، وفيه رفعة للدرجات يوم القيامة، وفيه أيضا في تلاوته تعبد، يتعبد بتلاوته في الصلاة وفي خارج الصلاة، وفيه ترطيب للسان بذكر الله فهو خير ذكر، وفيه أنه سبيل إلى الجنان، وأنه أمن وأمان. وقد ورد في السنة ما يدل على مكانة القرآن ويرغب على تلاوته، فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداولونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق، وفي رواية: مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة يقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقال: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. فالجنة درجات، وكلما ارتقى المسلم ازداد نعيما. ومن أسباب الرقي في الدرجات أن نكون من أصحاب القرآن الحافظين له والتالين له والعاملين به. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وصاحب القرآن يكفيه أن الله جعله من أهله وخاصته، فهو في رحمة الله تحت حفظه وعنايته، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقد حث السلف على تلاوة القرآن لا سيما في رمضان، كانوا يحرصون على تلاوته والتعبد بتلاوته آناء الليل والنهار. وبينوا أنه حلاوة النفس ورضا النفس في تلاوة القرآن، كما قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تفقدوا الحلاوة، الراحة والسعادة والاستقرار والسكينة، في ثلاث عبادات: في الصلاة إذا صليتموها بخشوع وطمأنينة سكينة، وفي ذكر الله لمن داوم على ذكر الله اطمئنان القلب وراحة النفس، وفي قراءة القرآن. يقول: فإن لم تجدوا السعادة في هذه العبادات الثلاث فاعلموا أن باب السعادة والراحة قد أغلق وأوصد عنكم، حينها لا بد من فتحه بكثرة التوبة والاستغفار. كأنه يقول: لا بد من الراحة والسعادة في واحدة من هذه العبادات. وقراءة القرآن لها آداب يا حبذا لو تمسكنا بها. أولا، يسن الوضوء حال تلاوة القرآن ليقرأ على طهارة كاملة، وكلما كان المسلم على طهارة كان أفضل، فيكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر ليستعد لتلاوة كتاب الله. ثانيا، يحاول أن يرتله بصوت حسن مع مراعاة أحكام التجويد إن أمكن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فهو قد سمح فيه بالتغني به، تغني بالقرآن، ترتيله، تجويده. ثالثا، أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة، فإن قرأ من أول السورة بدأ بالاستعاذة والبسملة، وإن كان في وسطها يبدأ بالاستعاذة ثم يقرأ. والاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رابعا، أن يخشع في القراءة ليشعر بالمعاني التي يرددها ولا يمر على الآيات مجرد مرور الكرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وخامسا، من الآداب مراعاة أحكام السجدة في الآية التي فيها سجود التلاوة، ففيها أجر، إن مرت سجد آية سجدة سجد ففي ذلك أجر، وفي ذلك إغاظة للشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسادسا، من الآداب أن يسجد القارئ ويأتي بالذكر الوارد في السنة، ذكر السجود، سجود التلاوة، بأن يقول كما جاء في الحديث: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأخيرا، أن يتدبر القارئ ما يقرأ، يتدبر ويتمعن في الآيات وإن أشكل عليه شيء عاد إلى كلام أهل العلم والمفسرين ليفهم الآية، يقف عند آيات العذاب وآيات الرحمة، ويقف عند آيات التي فيها وعظ وزجر والقصص، قصص الأولين لما فيها من عبر، يستفيد من ذلك كله متدبرا القرآن متأملا ولا يمر على آياته. نعم له أن يمر ويقرأ ويرتل، ولكن أيضا يتدبر ويقف عند آية القرآن ليمعن النظر ويستفيد. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن ومن يتلوه في هذا الشهر المبارك وفي غيره، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ مؤيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ مؤيد.
لو سمحت سؤالي، لو واحد نزف من أنفه شوية يعني مو كثير، هل يعتبر فاطر أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مؤيد، حياك الله. كلام أخرى؟ نعم. جزاك الله شيخ، سؤال الأخ مؤيد بالنسبة للرعاف والنزيف من الأنف، هل يفطر الصائم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نزول الدم من الأنف أو الرعاف في أثناء الصيام فإنه لا يفسد الصوم ولا يبطله، لأنه لا دليل على أنه من المفطرات. المفطرات تحتاج إلى دليل، لأنها عبادات وأمور تعبدية، ولا دليل على خروج الدم من الأنف أنه من المفطرات. إذا كثر الدم وشعر الصائم بتعب وإرهاق نتيجة كثرة خروج الدم، فاحتاج إلى تغذية أو إلى تغذية في الوريد، حينئذ يفطر لأجل التغذية، لأجل ما أخذ في الوريد أو ما أو الماء الذي أخذه أو الطعام. أما مجرد الدم فقط ثم يقف ولا يحتاج إلى تغذية لا في الوريد ولا في الفم يأكل، لا يبطل صومه فيستمر في الصيام بقية يومه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن نعطي زكاة مالي لأخي المستحق لي الزكاة؟
نعم، الأخ إن كان فقيرا يعطى، لكن ليس لمجرد أنه فقط أخ يعطى، إنما لابد يتحقق فيه وصف من أوصاف التي جاءت في أهل الزكاة، يكون فقيرا أو مسكينا أو عنده راتب لكنه مديون، فيكون حينئذ من الغارمين فيستحق الزكاة. فالأخ قد يكون في كفالة الوالد، الوالد غني ينفق عليه وقد أعطاه ما يحتاج من النفقات، سواء كان للدراسة وأعطيه المأوى والمسكن والملبس والمشرب والمأكل، فحينئذ لا يأخذ الزكاة من أخيه. أما إن كان الأب فقيرا فالولد الأخ في حاجة ولا يعمل، أو كان الولد مع عائلته، الأخ يعني مع عائلته وعند عائلة وأسرة وراتبه ضعيف، أو مديون اليدين ولا يستطيع أن يعني يسد دينه، فحينئذ يجوز لك أن تعطي أخيك، بل هو أولى حينئذ بالزكاة من الغريب الأجنبي، يعني أو ما يسمى في عرف الناس رجل غريب. وذلك لأن الصدقة على الأخ حينئذ صدقة والصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، يعني شيء أجرها واحد، أجر الصدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، كأنك يعني تصدقت بصدقتين، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فإن كان فقيرا أو مدينا فهو حينئذ أولى من الغير الأخ ولا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سالم، تفضل.
شيخ، بالنسبة لليوم صلاة الظهر، أنا دخلت المسجد فكان بس باقي مصحف واحد، كان واحد يتسنن قبل، يعني باقي له ركعة واحد، فأنا خفت إني إذا تسنن يأخذ عني المصحف هذا. فأنا شو سويت؟ أنا بدل ما أتسنن جلست وأخذت القرآن وبديت أقرأ قبل ما قامت الصلاة تقريبا بثلاث دقائق أو أربع دقائق، قمت تسننت، يعني في السنة. هو نعرف إن المفروض تدخل المسجد ما تجلس حتى يعني ركعتين على الأقل، بس هل في عملي هذا أنا شيء؟ بس أنا لو تسننت كانت يعني مصحف كان بيشيل الشخص هذاك وما بحصل مصحف أقرأ فيه يعني. وبعد إحنا ما ندري يعني شو من حفظ أربع أو خمس مصاحف في المسجد، إذا خمسة أخذوا المصاحف خلاص الباقيين يعني ما بيتمكن من قراءة القرآن. القرآن ما أظني فيه يعني، بس أنا لاحظت مساجد الشارجة ما شاء الله يعني المصاحف كل اللي هذا موجودة، بس عندنا إحنا المساجد ما في إلا خمس أو ست مصاحف. نرجو توجيه من الشيخ واللازم
الفعل
اللي أنا سويته، هل فيه شيء ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، الله يبارك فيك، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال أخ سالم بالنسبة له، يقول أنه دخل إلى المسجد لصلاة الظهر قبل الإقامة، وكان فالشيخ يقول شخص يصلي النافلة ويقول يوجد مصحف واحد فقط، يقول خشيت أن إذا بدأت في السنة في النافلة في تحية المسجد أن ينتهي وقبلي ويأخذ هذا المصحف ويبدأ يقرأ فيه، فيقول أخرت تحية المسجد وبدأت بقراءة القرآن، ويقول أنه صلى تحية المسجد قبل الإقامة بثلاث دقائق.
نعم، غفر الله لك، فقد أخطأت في هذا العمل. هنا تعارضت عبادتان: الأولى الرغبة في تلاوة القرآن، والثانية تحية المسجد، فتقدم تحية المسجد لأنها الآن تأتي قبل التلاوة، ولأنها أمر بها عند دخول المسجد وليس كالأمر بالتلاوة، لأن تلاوة القرآن وقته مفتوح، أي وقت ممكن وقتها مفتوح، أما هذه التحية وقتها ضيق محدود بين الأذان والإقامة، أما التلاوة وقتها موسع، فحين تبدأ بالوقت المضيق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ودخل يوما سليك الغطفاني يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس سليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال: يا سليك قم فاركع ركعتين. ترك الخطبة وهي واجبة ليوجه سليكا أن يصلي تحية المسجد، فأنت تأتي وتصلي تحية المسجد، إن انتهيت وبقي المصحف بدأت تقرأ فيه، وإن أخذه الأخ فالحمد لله تجلس وتصلي لك ركعتين أخريتين لأن هنا نفل يجوز قبل العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا،
قبل صلاة الظهر
أو الظهر. لا الحمد لله قبل الظهر النافلة أربع، لو أن يصلي أربع قبل الظهر راتبة أو ست، فلما لم يوجد مصحف تنشغل إما بالراتبة التي قبل وهي أربع ركعات أو ست، تصلي ست، وإن انتهت الصلاة وبعد في وقت تنشغل بالتسبيح والذكر الله أو تردد ما تحفظ من القرآن إلى أن تقام الصلاة، وإن ترك المصحف ستتلو القرآن فيه. وإذا كان هذا المسجد ما في قرآن ممكنك تحمل معك مصحف خاص فيك في جيبك تقرأ فيه المستقبل، أو توجه تتصل بالجهات المسؤولة اللي هي العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو دائرة الأوقاف، ويبعثون مصاحف لهذا المسجد. الحمد لله الخير كثير، المصاحف ولله الحمد في هذه البلد مباركة، مصاحف كثيرة تطبع ولله الحمد، ويوفرون للمسجد إن شاء الله المصاحف الكافية بعون الله تعالى.
ساك الخير الشيخ معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج. عندي سؤال لين الله يبارك فيك.
تفضل تفضل حسن.
السؤال الأول الله يبارك فيك، في بعض الأحيان الإمام يطول لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يطول في الكلمة سمع الله من حمده، ففي الناس ترفع قبل ما يكمل الكلام سمع الله من حمده، ونفس الله في السجود الواحد يقول الله أكبر بس يطول، وفي الناس كثير يسجدوا قبل ما يخلص كلمة الله أكبر أو سمع الله من حمده، فأريد توضيح من هذا الله يبارك فيك كيف المأموم يتبع الإمام.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير حسن، الله يحفظك.
سؤال ثاني الله يبارك فيك.
تفضل.
سؤال ثاني، لم في صلاة في الوتر هل يجوز لما يسلم الإمام أن أقوم بس نجيب الركعة الثانية على النية أن نصلي الوتر في البيت أو حاجة هيك؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير حسن، حياك الله يحفظك، حياك الله. نعم استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخت أمل، تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت أمل.
كنت بسأل الحين أنا لو أبي أسمي ابني باسم أجنبي هل هذا مكروه ولا عادي؟
إن شاء الله سأت الله خير أخت أمل، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجي فضل الشيخ سؤال الحسن، يقول بعض العلماء يطيل في قول سمع الله لمن حمده وفي التكبيرات، حتى يقول أن البعض من المأمومين قد يعني يرفع من الركوع قبل أن ينتهي الإمام من قول سمع الله لمن حمده، أيضا قد يقول يسجد البعض من المنوصل إلى السجود والإمام لم ينتهي من تكبيرة الانتقال، فيقول ما حكم ذلك؟
صحيح هذا من أخطاء بعض الأئمة، وذلك أنه يمد التكبير من أول ما يبدأ إلى أن يسجد، الله أكبر، أو وهو رافع من السجود للقيام بعد السجدة الثانية الله أكبر، أو نفس الشيء في رفع من الركوع. والخطأ الآخر يقابله أن الإمام إذا مكن جبهته من الأرض كبر، أو إذا وقف وقام من الركوع أو من الركعة قال الله أكبر وهو واقف قائم، وهذا من الأخطاء، لأن هذا الذكر ليس ذكر قيام، ذكر انتقال التكبير، فيقال مع الانتقال ولا يمد فيه، قال الله أكبر وهو راكع، لما يشرح في الركوع الله أكبر، يشرح في السجود الله أكبر، وهو رافع من السجدة الثانية ليقوم يقول الله أكبر، لما يرفع جبهته ولا يمد التكبير والناس خلفه بدأوا وشرعوا وسجدوا قبله أو ركعوا قبله أو رفعوا من السجود قبله. هذا جانب. ثم يفقه الناس أنهم أن لا يستعجلوا الإمام، لا يسابقوه، بل يأتون بالأركان والواجبات بعد الإمام. فالإمام لا يسابق ولا يسبق، وإنما يؤتى بعده. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للسجود لم يكونوا يحنون ظهورهم، ينحنون حتى يمكن جبهته من الأرض. فإذا قال الله أكبر للسجدة للسجود لم ينحنوا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، بعد ذلك يشرعون في السجود. هاي السنة لابد تعلم للناس، وهاي الصفة في الصلاة لابد تعلم للناس، وليس بمجرد أن يقول الإمام الله أكبر يسابقونه، يأتون بعده، لكن بالذات والإمام قائم ويكبر للسجود. هنا كانت السنة أن لا ينحني المأموم حتى يمكن الإمام جبهته من الأرض. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الشيخ يقول هل يجوز أن إذا صلى الإمام ركعة الوتر أن أتي بعده بركعة، لا أسلم معه، أتي بركعة، ويقول بعد ذلك مثلا أتنفل في الليل ثم أصلي الوتر؟
أوتر مع الإمام، هكذا السنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت أوتر معه، لا تخالفه ولا تشفع، لأن السنة أن لا تخالف الإمام بل تسلم معه وتوتر معه، فيكتب لك قيام ليلة. وإذا صليت معه 11 ركعة فقد أتيت بقيام الليل. لو حبيت تصلي بعدين ركعتين يجوز ذلك، كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان في سفر وأنه كان تعب ومشقة، وبين لهم أن الصلاة بعد الوتر بركعتين جائزة. لكن لا تخالف الإمام. أنت إذا وترت معه صليت قيام الليل وضمنت قيام الليل، لو نمت بعد ذلك أو شغلت أو نسيت فقيام الليل قد كتب لك لأنك وترت، فانتهيت من الوتر وقمت الليل وكتب لك قيام الليل. إذا قمت بعد ذلك صليت ركعتين أو انشغلت بذكر الله أو بتلاوة القرآن أو بالدعاء، لأن القيام الليل كتب لك. بعد ذلك صليت 11 ركعة عن تلامع الإمام وترت، كتب لك قيام ليل. قمت في الليل عليك بتلاوة القرآن والدعاء، وعليك بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، كما بين الله ذلك في صفات المؤمنين أهل الجنة، وبالأسحار هم يستغفرون. خل هذا الوقت وقت استغفار، لأن قيام الليل كتب لك، وتجعل لتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، ولك أن تصلي أيضا ركعتين. هذه السنة. الصحابة كانوا يوترون مع إمامهم، وهذا اللي يفعل بعض الناس يشفع لا أعلم له دليلا، بل أوتر مع الإمام، هذا هو الصواب. والله تعالى
جزاك الله خير. فالشيخ الأخت أمل تقول ما حكم من نسمي ابني باسم أجنبي؟
نعم، يجب أن انتبه لهذه الأسماء، فإنها قد تكون اسم لآلهة من الآلهة القديمة من الأقوام القدماء، فيسمي المسلم اسم ولده بآلهة أو بنته وهو لا يدري. آلهة كانت تعبد من دون الله، أو قد يسمي ولده باسم فيكون اسم فيه تعبد لغير الله، كعبد كذا وعبد كذا، وهو لا يدري أن هذا الاسم مثلا اسم معناه لو ترجمناه معناه عبد الشمس أو عبد آلهة الهواء أو عبد آلهة الجبال، فهو لا يدري. فهل انتهت الأسماء الواضحة البينة المسلمة العربية حتى نلجأ لأسماء لا ندري معناها وأحيانا نعلم معناها بعد فوات الأوان؟ فالاسم ننتبه له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير كثيرا من الأسماء أو غير بعض الأسماء ليصحح لهم التسمية، لأن الإنسان له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب، له من اسمه كان فيه يسر دل على اليسر، إن كان فيه حزن دل على الحزن، كما قال سعيد بن المسيب بن حزن يروي عن أبيه أن حزن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه من حزن إلى اسم آخر فيه سعادة، فرفض، قال لا يغير اسمي، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب، يعني حفيد حزن هذا، لا زالت الحزونة فينا، لا زالت الحزونة فينا، يعني فيهم حزن ما ينتهي، يخرجون من حزن ويدخلون في حزن بسبب الاسم، لأن رفض تعديل الاسم لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه تعديل الاسم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لما في ذلك من التعبد لله، تعبيد لله، يعني بهذا الاسم لما يسمى الشخص عبد الله وعبد الرحمن كان يتفائل الأب بأن هذا الولد يكون عبدا مخلصا خالصا لله، متعبدا لله، طائعا لله. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء التي فيها التعبيد لله. فننتبه لهذا، لا نلجأ لهذه الأسماء الأجنبية التي لا نعلم معناها، وقد يكون في طياتها تاريخ نجهله، كما ذكرت لكم من تعبيد لغير الله بعض الأسماء واضحة أن معناها عبد إله الجبل أو عبد إله البحر وهكذا، أو فيها هي نفس أسماء آلهة للقدماء الذين كانت لهم أكثر من آلهة يعبدونها. فخلك دائما كن في بر الأمان، كن في بر الأمان، اختار الأسماء المسلمة، خاصة أسماء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوم ما كان فيها من خطأ، اختار لي بنتك أو ولدك ابنك من أسماء الصحابة، الأسماء الطيبة المباركة العربية الفصيحة التي لها معاني جميلة والتي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل اسم مسلم ليس فيه أي يعني محظور من المحظورات الشرعية في الأسماء، لأنه كما أخبرتكم ها هنا أمران، الأمر الأول من حق الولد على أبيه أن يحسن تسميته، يسميه اسم طيب لا يحرج غدا مع الناس في المجتمع مع اسمه. الشيء الثاني، الأمر الآخر، أن الإنسان له من اسمه نصيب في حياته، في توفيقه، في عباداته، في سعادته وحزنه، في تيسير أموره، فنجد الاسم له دور، له دور في حياة الولد لذلك أو حياة البنت. لذلك انتبه الوالدان لمثل هذا، فعليكم بالأسماء المسلمة العربية التي لا محظورة فيها والتي هي واضحة بينة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في نعم هذا جنف الشيخ لقليل عنه. يقول أنه هل يجوز إخراج زكاة الذهب الغير ملبوس بعد وزنه مباشرة حتى لو كان يقول في بداية الشهر الفضيل؟ فيقول فضيلة الشيخ سمعت هذا القول فما صحته؟
إذا كان الحول في رمضان فنعم لو بداية الشهر لا بأس، فأول ما يدخل الشهر يوزن الذهب ذهب الزوجة، فإن بلغ النصاب وحوله في رمضان يبدأ يشوف كم قيمته في السوق ويخرج منه 2.5%. قد يكون زكاته في 10 رمضان فيخرجها في أول رمضان لا بأس، لأن هذا من باب تقديم الزكاة، من باب تقديم الزكاة، ويريد أن يبرئ ذمته فيخرج الزكاة في أول الشهر لا مانع، فيوزنه ويشوف كم سعره في السوق إذا بلغ النصاب. وأيضا تنتبه المرأة في مثل هذه الأمور إلى أمرين. الأمر الأول، ما عندها من نقد وسيولة يضاف إلى الذهب فيزكى عن الجميع، يعني مثلا عندها 50,000 عندها 50,000 نقدا، والذهب مثلا يساوي يصل إلى 70,000، إذن عندها 50 زائد 70 أي يعادل 120,000، تخرج زكاته جميعا 2.5%، وممكن تأخذ من النقد الذي عندها ويكون الزكاة من النقد الذي عندها عن النقد وعن الذهب. وإذا لم يكن عندها مال باعت شيئا يسيرا لإخراج الزكاة، شيء قليل تبيع لإخراج الزكاة بما يعادل قيمة الزكاة ولن ينقص إن شاء الله. ولو تبرع الزوج حتى لا تبيع المرأة فجزاه الله خيرا، يجوز له ذلك. هذا الأمر الأول الذي ننتبه له جيدا. الأمر الثاني، أن الذهب يخرج منه في أثناء الوزن ما كان يعرف بالأحجار الكريمة مثل الياقوت وغيره التي في أو الألماس الذي يكون في الذهب أو الأحجار الكريمة المصقولة ما صقل منها كزينة في الذهب يقدره بايع الذهب، وهذا ينقص من الوزن. لو عندنا مثلا 100 غرام من الذهب فقدرنا أن الأحجار الكريمة التي فيه للزينة 10 غرامات، إذن الزكاة على 90 غرام فقط، لأن هذه الأحجار الكريمة ليس عليها زكاة، إنما الزكاة في الذهب الخالص، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنا متعود نخرج زكاة مالي في كل عام في اليوم الـ20 يقول من رمضان، فهل يجوز أن نقدم موعد إخراج الزكاة أم يجب أن نلتزم بالموعد المحدد؟
أما جواز التقديم فنعم يجوز التقديم في هذه المدة وهي مدة يسيرة، لكن لا يجب عليك التقديم، إنما الواجب عليك إخراجه في يوم الزكاة، يعني لا تتجاوز يوم الزكاة إلا لسبب عذر شرعي. إذا جاء يوم الزكاة يجب أن يخرج، يكون تخرج الزكاة، يكون الشخص مستعدا قد أعد العدة لإخراج الزكاة، لأن للفقراء حقا في هذا المال وهم ينتظرون بشغف، فإذا جاء الموعد بدأ في إخراج الزكاة، فيوم الزكاة يجب عليه أن يباشر بإخراج الزكاة. لكن هل يقال يجب عليك في هذا اليوم ولا تتقدم؟ الجواب يجوز لن يتقدم، خاصة إذا كان هناك مصلحة في التقديم، مثلا جاءته حاجة ملحة أو ضرورة، شخص عليه دين مثلا لم يدفع له الآن سيسجن، فهنا بادر قبل يوم الزكاة بأربع أيام خمس أيام وسدد عن هذا المدين لكي لا يسجن ويفقد وظيفته ويفقد يعني أسرته مثل هذا. أو تبين هناك فقير شديد الفقر لا يوجد طعام في بيته ولا عياله وصل إلى مرحلة الضرورة فعلم به هذا الشخص فقرر أن يقدم زكاته مثلا في يوم 15 رمضان فأخرجها في أول رمضان لأن أمام حالة ضرورة فهذا يجوز في مثل هذه الحالة. أو لسبب آخر مثلا سيسافر ليس هناك من يخرج الزكاة فيقدمها هذا العام طرأ له سفر فهذا التقديم جاهز شرعا خاصة إذا وجد له عذر شرعي أو سبب شرعي. أما الواجب فنعم يوم الزكاة بمعنى أنه دخل إذا دخل يوم الزكاة فقد شغلت ذمته بالزكاة ولا تبرأ إلا بإخراجها فتشغل الذمة بفرض الزكاة يوم أن يدخل يوم الزكاة فيجب عليه أن يخرجها. أما التقديم فيجوز خاصة إذا وجد سبب لذلك أو عذر شرعي أو سبب من الأسباب التي ذكرتها ومثلت بها كتمثيل ولكن لا يؤخر إخراج الزكاة عن اليوم الذي وجبت فيه والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أنا في مصيبة زوجتي طلبت الطلاق بيننا ثلاث أبناء وهي طيبة لكن عنيدة فأرجو منكم النصيحة والإرشاد والدعاء.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلبيكما وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديها ويصلح حالها وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسكن نفسها وأن يقنعها بالبقاء مع أسرتها. خذ بالأسباب أولا الدعاء أدعو لها بالهداية والصلاح ثانيا كثر من الصدقة فإن الصدقة تدفع البلاء ثالثا استعين بالله أولا ثم بمن يعظها من أهل الخير من أهل العلم من أسرتها من هو عاقل حكيم يتدخل بحكمة ينصح يوجه يعظ يذكرها بالله ونحن نذكرها بالله أن تتقي الله في عيالها وذريتها وأن لا تطلب الطلاق من غير بأس فإن الطلاق من غير سبب ينبغي أن ينظر فيه فالمرأة لا تطلب الطلاق وليس لها سبب بل يكون لها عذر شرعي فشوف أنت من ينصحها أو يوجهها. التوجيه الأسري الحمد لله موجود في المحاكم عسى الله أن يعينهم الأخوة أن يقنعوها قبل الطلاق. وعليك بالدعاء واللجوء لله وتقوى الله سبحانه وتعالى فإن بتقوى الله يأتي الفرج ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب والله يصلح الحال بينكم إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح من الإخراج السعيد. تقبلوا تحيات حدثكم الساق باللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.